الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، علامة السعدي رحمه الله في كتابه قواعد الأصول الجامعة في ذكر الفروق والتقاسيم البديعة النافعة قال رحمه الله: قالوا من الفروق الضعيفة المنع من ائتمام المفترض بالمتنفل، والصحيح جوازه في الأمرين لثبوته ثبوتا لا شك فيه في قصة صلاة معاذ بأصحابه بعدما يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة وغيره من الأحاديث، والاختلاف المنهي عنه في قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه، هو الاختلاف في الأفعال لا في النية، بدليل جواز أن يأتم المتنفل بالمفترض قولا واحدا. هذا فرق ضعيف، وهو أن بعض الفقهاء فرقوا بين ائتمام المفترض بالمتنفل وبين ائتمام المتنفل بالمفترض، فقالوا يجوز ائتمام المتنفل بالمفترض، وأما ائتمام المفترض بالمتنفل فلا يجوز. وهذا التفريق ضعيف. لماذا؟ لأنه ثبت في الحديث الصحيح جواز ذلك، وهو ائتمام المفترض بالمتنفل في قصة معاذ رضي الله عنه في الصحيحين، حين كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام العشاء ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم العشاء الآخرة، يصلي بهم إماما وهم مأمومون، هو متنفل وهم مفترضون، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، لا رأي ولا قول مع قول النبي عليه الصلاة والسلام ومع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قيل لعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم ذلك، يقال هذا بعيد أن يقع ذلك في زمنه عليه الصلاة والسلام، وقد أخبر لما جاءه الفتى وأخبره بأن معاذ يصلي معك ثم يأتي فيصلي بنا لما أطاله معاذ رضي الله عنه، ما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ ما تصلي بهم وقد صليت، فهذا إقرار من النبي عليه الصلاة والسلام على فعل معاذ يدل على مشروعية هذا الفعل. وكذلك أيضا لو كان هذا العمل الذي عمله معاذ من صلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم الفريضة ثم ذهاب إلى قومه ويصلي بهم يعني نافلة وهو إمام وهم مفترضون، لو كان مثل هذا لا يشرع لنزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم بإنكار ذلك. وإذا ثبت هذا إذن دل هذا على الجواز. وكذلك أيضا صلاة عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه بقومه وهو صبي، كان في السن السابع هو صغير، الصلاة بحقه نافلة لأنها لا تجب عليه غير واجبة، هو يصلي بهم إماما وهم يصلون خلفه هم مفترضون، هو في حقه نافلة، فدل هذا على جواز الأمرين. قال: والاختلاف في المنهي عنه في قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه، يعني لو قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمتابعة الإمام وعدم الاختلاف عليه، فكيف يعني يصلي المأموم بنية والإمام بنية أخرى، أليس هذا من الاختلاف؟ قال: فالجواب هو الاختلاف في الأفعال لا في النية، يعني لا تخالف الإمام، الإمام يقوم أنت تجلس، الإمام يركع أنت تسجد، هذا المنهي عنه، لكن إذا اختلفت النيات أنت تصلي فريضة وهو يصلي نافلة هذا لا بأس به، ويدل عليه هذه الأحاديث التي تدل على ذلك. إذن هذا التفريق تفريق ضعيف. قال: ومن الفروق الصحيحة تجويز قطع النفل لحضور الفرض، وأنه لا يصح ابتداء نافلة بعد إقامة الفريضة، وأنه لا يجوز أن يشتغل بالنافلة إذا ضاق وقت الفريضة، ولا تقضى النوافل إذا كثرت الفوائت الفرائض وما أشبه ذلك مما يعود إلى وجوب تقديم الفرض على النفل. يقول: من الفروق الصحيحة تجويز قطع النفل لحضور الفرض، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. فإذا كان الإنسان يصلي نافلة وأقيمت الفريضة جاز له أن يخرج من النافلة ويلتحق بالفريضة، لكن هل له أن يستمر أم أنه يخرج مطلقا؟ في هذا خلاف. فمن أهل العلم من قال يصلي حتى يكمل النافلة ولو فاته من الفريضة ما فاته، ومنهم من قال بل يخرج من النافلة وإن لم يبق من النافلة إلا التشهد مثلا، وهذان قولان متقابلان. وقول وسط وهو التفصيل، وإليه جنح العلامة ابن عثيمين رحمه الله، وهو أنه إذا كان في ابتداء الصلاة في الركعة الأولى فإنه يخرج من النافلة ويلتحق بالفريضة، وأما إن كان في الركعة الثانية فإنه يخففها ويلتحق بالفريضة. وهذا القول أظهر الأقوال، لأن به يتحقق الجمع بين المصلحتين وهي الفريضة والنافلة، وكذلك لا يعارض قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، لأن المقصود هو ألا يشتغل بالنافلة عن الفريضة بابتداء نافلة جديدة أو في أولها فينشغل عن الفريضة، أما إذا كان في آخر النافلة فهنا أمكن أن يعني يلتحق بالفريضة في أولها، وحينئذ لا تعارض بين إكماله لهذه النافلة وبين التحاقه بالفريضة. قال: وأنه لا يصح ابتداء نافلة بعد إقامة الفريضة. أما إذا كانت النافلة لم يبتدأ بها بعد وأقيمت الفريضة، هنا لا يجوز له أن يبتدأ بالنافلة. نعم، لقول عليه الصلاة والسلام: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وهنا اجتمعت مصلحتان قدم الأعلى منهما وهي الفريضة لأنها أوجب والنافلة مستحبة والواجب مقدم. قال: وأنه لا يجوز أن يشتغل بالنافلة إذا ضاق وقت الفريضة. لا يجوز أن يشتغل بالنافلة إذا ضاق وقت الفريضة. نعم، إذا ضاق وقت الفريضة لا يجوز له أن يشتغل بالنافلة لهذه القاعدة: إذا اجتمعت مصلحتان قدم الأعلى منهما. إنسان أراد أن يصلي نافلة وهو لم يصلي الفريضة ولم يبق من الوقت إلا ما يسع للفريضة، مثلا نسي صلاة الظهر ولم يذكر إلا قبل دخول وقت العصر بما يسع للوضوء وصلاة الظهر، هل له أن يتنفل ويصلي النافلة القبلية؟ الجواب لا، هنا ما يجوز له أن يتنفل لأن الوقت ضيق، فيبدأ بالفريضة، يبدأ بالفريضة. نعم، وهكذا أيضا في الصيام، إذا أراد أن يتنفل بصوم نفل وهو عليه قضاء مثلا من رمضان ولم يبقى من شعبان إلا 3 أيام أو 4، وهو عليه من رمضان 3 أيام أو 4، فهنا يبدأ بالفريضة بالقضاء، لأنه واجب، وقد ضاق الوقت حينئذ لا يتنفل بشيء من الصيام. قال: ولا تقضى النوافل إذا كثرت الفوائت الفرائض، يعني إذا كثرت الفرائض على الإنسان بسبب نسيان أو نوم أو نحو ذلك من الأعذار، حينئذ لا يصلي النوافل، وإنما يأتي بالفرائض فقط دون النوافل. قال: وما أشبه ذلك مما يعود إلى وجوب تقديم الفرض على النفل. قال: ومن الفروق الصحيحة الفروق بين صلاة الجمعة والعيد، وهي كثيرة، وقد فصلتها في كتاب الإرشاد، أظن كتاب الإرشاد إلى معرفة الفقه بأيسر الطرق، أو بأيسر الطرق أيسر الأسباب، ألفه رحمه الله وجعله على صورة سؤال وجواب. ومن هذه الفروق أن صلاة الجمعة متفق على وجوبها، والعيد مختلف في وجوبها، وأن صلاة الجمعة الخطبة فيها قبل الصلاة، والعيد الخطبة فيها بعد الصلاة، وأن الجمعة نعم ليس فيها تكبير بخلاف صلاة العيد فيها التكبير، نعم، وغير ذلك من الفروق التي تدل على الفرق بين الصلاتين. قال: ومن الفروق الصحيحة أن صيام الفرض لا بد له من نية من الليل، ونفل الصيام يصح بنية من النهار، لكن أجره من وقت نيته. صيام الفرض لا بد له من نية من الليل، لحديث حفصة بقول النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، وهذا المراد به صوم الفريضة، لابد أن يبيت النية من الليل أنه سيصوم يوم غد أو ما بعده من الأيام كرمضان. وأما صوم النفل فيصح بنية من النهار، وهذا القول الصحيح وقول الجمهور، التفريق بين صوم الفرض وصوم النفل. ودليل جواز صوم النفل من النهار حديث عائشة لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: عندك من طعام؟ قالت: نعم. قال: لا. قالت: لا. قال: فإني إذن صائم، يعني الآن أنا عزمت على الصيام. فدل هذا أنه يجوز أن تعقد نية الصيام في النفل من النهار، لكن هذا بشرط ألا يكون قد أتى مفطرا قبل ذلك، ألا يكون قد أتى مفطرا قبل ذلك، يعني إنسان صلى الفجر ثم شرب الشاي وما يتيسر من الطعام ثم قال: أنا الظاهر سأصوم اليوم، ها، هل له أن يصوم؟ نقول: لا، أنت قد أتيت مفطرا، حينئذ لا يصح. لكن إذا أمسك من الفجر لم يأكل شيئا وفي نصف النهار عزم على الصوم صح ذلك وقبل منه، خلاف الفرض لابد أن ينوي من الليل. قال: ولكن أجره من وقت نيته، يعني متى يؤجر؟ متى يؤجر؟ إذا صام في أثناء النهار، هل يؤجر من أول النهار أو يؤجر من نيته؟ الصحيح أنه يؤجر من نيته منذ أن نوى الصوم، فإنه هنا يؤجر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وهو قبل أن ينوي لم يعزم أصلا وينوي الصيام، فهو ترك الطعام لغير نية التعبد، قد يكون تركه لأنه لم يجد أو نفسه لا تشتهيها، تشتهي الطعام أو غير ذلك من الأعذار، لكن لما نوى أن يصوم هنا جاءت النية التي تتعلق بها العبادة، فحينئذ يكون الأجر منذ النوى، منذ النوى، سواء كان ذلك قبل الزوال أو كان كذلك بعد الزوال، فمتى ما نوى الصيام يؤجر منذ أن عقد النية. وهل يتحقق في حقه أنه يعني ما يعني ورد في الأحاديث من أجر صيام ثلاثة أيام مثلا من كل شهر، إذا مثلا صام في يومين من أول الفجر واليوم الثالث صام في النصف النهار، هل يتحقق فيه أنه صام ثلاثة أيام؟ الجواب لا، هو صام يومين ونصف يوم، فلا يتحقق فيه أجر صيام ثلاثة الأيام إلا إذا صامها كاملة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا يتنبه له. وكان هو يؤجر لكن ليس أجره كامل، كمن يعني صام من أول اليوم من طلوع الفجر إلى غروب شمسه. قال: ومنها أنه لا يصح صيام النفل وعليه صيام فرض. نعم، كما ذكرنا إذا كان الإنسان عليه صيام فرض وراد أن يصوم نفل فهنا لا يجوز إذا ضاق الوقت. إذا ضاق الوقت، إنسان عليه ثلاثة أيام من رمضان ولم يبق من شعبان إلى ثلاثة أيام ويريد أن يتنفل، هنا ما يجوز أن يتنفل، بل يجب عليه أن يقدم القضاء لأنه واجب. لكن إذا كان هناك الوقت ساعة في الوقت، كمن عليه قضاء من رمضان وأراد أن يصوم مثلا اليوم العاشر من محرم، أو أراد أن يصوم مثلا عرفة أو غيرها من أيام، الجواب أنه يجوز، الصحيح أنه يجوز، لأن القضاء موسع، وعائشة رضي الله عنها يكون عليها القضاء من رمضان فلا تقضي إلا في شعبان، فالصحيح أنه يجوز إذا كان الوقت يعني واسع، جاز له أن يصوم شيء من النفل ولو كان عليه شيء من الفريضة. هذا بالنسبة لعموم النفل. أما إذا كانت النافلة صيام شوال فهنا لا يتحقق بحقه أنه صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال إلا إذا ابتدأ بقضاء ما عليه من رمضان، هذا يعني أمر خاص بهذه العبادة حتى ينال أجرها يبدأ بالقضاء أولا، لأن صيام الست متعلق بصيام رمضان. أما غيرها من النوافل له أن يصوم ولو عليه شيء من قضاء رمضان. قال: ومنها جواز صيام أيام التشريق للمتمتع والقارن إذا عدم الهدي، ولا يجوز فيها غيره من الصيام حتى قضاء رمضان. جواز صيام أيام التشريق هي الأيام الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر التي يستقر فيها الحجاج بمنى، وسميت أيام التشريق لأنهم كانوا يشرقون فيها اللحم فيقددونه. فأيام التشريق نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامها في حديث عائشة وابن عمر، لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي كما في البخاري، إلا لمن لم يجد الهدي، من كان متمتعا أو قارنا ولم يجد الهدي جاز له الصيام أيام التشريق. قال: ولا يجوز فيها غيره من الصيام حتى قضاء رمضان. لو أن إنسان عليه قضاء من رمضان طيب أراد أن يقضي في أيام التشريق، نقول لا يجوز، لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام هذه الأيام ولم يرخص إلا لمن لم يجد الهدي، فهذا الذي يجوز له أن يصوم فقط، وهذا إذن من الفروق الصحيحة. طيب نكتفي بهذا القدر، إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.